أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بأنه قد يلاحظ على ما تقدم من مسألة أن الحيثيات التقييدية في عالم الجعل تكون حيثيات تعليلية في عالم المصادق والمجهول، وبالتالي يكون الموضوع واحدا وباقيا وإن زالت تلك الحيثية لأنها حيثية تعليلية، وإن كانت تقييدية جعلا ودليلا. وعليه فتكون النجاسة الخارجية الثابتة للموضوع على تقدير بقاء هذه، على تقدير ثبوت هذه النجاسة بعد زوال الحيثية تكون هي بقاء للنجاسة السابقة وليست نجاسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بأنه قد يلاحظ على ما تقدم من مسألة أن الحيثيات تقييدية في عالم الجعل تكون حيثيات تعليلية في عالم المصادق والمجهول، وبالتالي يكون الموضوع واحدا وباقيا وإن زالت تلك الحيثية لأنها حيثية تعليلية وإن كانت تقييدية جعلا ودليلا. وعليه فتكون النجاسة الخارجية الثابتة للموضوع على تقدير بقاء هذه، على تقدير ثبوت هذه النجاسة بعد زوال الحيثية تكون هي بقاء للنجاسة السابقة وليست نجاسة جديدة، لأن الموضوع واحد والموضوع باقي والتعدد إنما في الحيثيات التعليلية، وتعدد العلة لا يعني تعدد ما لا تعدد المعدوم وتعدد المستصحب، كما مثل بمسألة الحرارة التي قد تكون معلولة للنار وقد تكون معلولة للشمس، لكن الحرارة هي نفس الحرارة، الحرارة الخارجية هي نفس الحرارة، لا تتبدل الحرارة بتبدل الأسباب والعلل. وعليه فحينئذ كل الحيثيات التقييدية في عالم الجعل تكون حيثيات تعليلية في عالم المجهول، في عالم المصادق والموضوعات الخارجية. الموضوع الخارجي واحد لا يتبدل بزوال الحيثية، لا يتبدل الموضوع بزوال الحيثية، لا يكون الموضوع متبدلا. قلنا اعترض على هذا بأنه بناء على هذا الكلام فينبغي الالتزام بجريان الاستصحاب حتى مع العلم بكون الحيثية دخيلة في ماذا؟ في الحكم. قلنا أن محل الكلام فيما إذا كنا نحتمل كون الحيثية دخيلة، هذا محل كلامنا. إذا كانت الحيثية زائلة زالت وكنا نحتمل أنها دخيلة في الحكم، نحتمل أنها دخيلة في الحكم مع زوال الحيثية، فحينئذ يقع الكلام أن الاستصحاب مع زوال هاي الحيثية التي يحتمل كونها دخيلة في الحكم، هل يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ هل يتعدد الموضوع أو لا يتعدد الموضوع مع زوال الحيثية؟ فإن كان الموضوع متعددا فلا يجب الاستصحاب، وإن كان الموضوع واحدا فيجب الاستصحاب. وتقدم أن الميزان في ذلك هو تعدد الموضوع الخارجي، تعدد ما هو الموجود في الخارج، مو التعدد والتباين في عالم الجعل، تعدد الموضوع الخارجي. فإذا كان الموضوع الخارجي متعدد بزوال الحيثية لا يجب الاستصحاب، وأما إذا كان لا مع زوال الحيثية الموضوع واحد وباقي ولا يتعدد، حينئذ يجب الاستصحاب، لا مانع من جريان الاستصحاب. اعتراض يقول أن هذا الكلام بنفسه يجري فيما لو علمنا بأن الحيثية دخيلة في ماذا؟ دخيلة في الحكم، مو مجرد احتمال أنها دخيلة في الحكم، لا، نعلم نجزم بأن حيثية التغير دخيلة في الحكم بالنجاسة، دخيلة. يقول بناء على هذا الكلام ينبغي أن يلتزم بجريان الاستصحاب لنفس السبب الذي ذكر في ماذا في محل الكلام، وماذا كنا نحتمل كون الحيثية دخيلة لنفس السبب، لأن النجاسة واحدة حدوثا وبقاء، النجاسة التي تعرض على الموضوع الخارجي، على الموضوع الخارجي هي واحدة حدوثا وبقاء، لأن المفروض أن الموضوع الخارجي واحد ولا يتبدل. فالنجاسة التي تعرض لهذا الموضوع الخارجي أيضا تكون هي واحدة حدوثا وبقاء، النجاسة واحدة، فعليه لابد أن يجري الاستصحاب. أي فرق بينها وبين محل الكلام؟ يعني بين افتراض الشك في كون التغير دخيل في الحكم أو عدم كونه دخيل، أي فرق بينهما؟ من ناحية الموضوع الخارجي، وأن الموضوع الخارجي واحد وأنه لا يتعدد بزوال الحيثية، لا فرق بين أن تكون التغير دخيل في الحكم أو يكون نحتمل كونه شنو؟ دخيل. ما دام الموضوع الخارجي واحد ولا يتبدل وباقي، فينبغي أن يلتزم بجريان الاستصحاب لوحدة الموضوع، موضوع واحد، فلماذا لا يجب الاستصحاب؟ والحال أنه لا أشكال في عدم جريان الاستصحاب فيما لو علمنا بكون الحيثية الزائلة دخيلة في الحكم، لا أشكال في عدم جريان الاستصحاب. لماذا؟ لأنه يدخل في القسم الثالث من أحساب استصحاب كلي، كما إذا علمنا بوجود زيد في المسجد وعلمنا بخروجه وشككنا في أنه في أثناء خروجه، حين خروجه هل دخل إنسان آخر في المسجد أو لا، وشككنا في بقاء الإنسان في المسجد، فهل يمكن استصحاب الكلي؟ هذا هو القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، ما نحن فيه يكون من هذا القبيل، لأنه بعد العلم بكون الحيثية دخيلة في الحكم، حينئذ الحكم يرتفع ويزول بزوالها، لأن هذا معنى أنها دخيلة في الحكم، فمع زوال الحيثية يزول الحكم. نعم نحن نشك أنه في حين زوال هذا الحيثية هل حدث حكم آخر بجعل آخر أو لا، فيكون من قبيل الشك في وجود الحيوان في المسجد من جهة الشك في حدوث شخص آخر عند زوال الشخص الأول والفرد الأول، وهذا هو القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي. هذا هو الاعتراض الذي بيناه في الدرس السابق أو أشرنا إليه في الدرس السابق. هذا الاعتراض لابد أن يكون الجواب عنه جواب أنه هذا، أنه الفرق بين محل الكلام وبين مورد النقد وأنه في مورد الناقب يدعى بأن الموضوع متعدد ليس واحد، ولذلك لا يجب الاستصحاب. عندما نعلم بأن الحيثية دخيلة في الحكم، عندما نعلم بأن الحيثية دخيلة في الحكم، هذا من قبيل ما ذكر سابقا من أن تعدد الموضوع يتحقق في حالتين، وكانت إحدى الحالتين هو ما كان ما إذا كانت نفس الحيثية هي معروضة للحكم، مو المتحيث بتلك الحيثية. هيك قدم سابقا، إذا فرضنا أن وجوب التقليد كان هو مو موضوع العالم المتحيث بحيثية العلم، موضوع العلم، موضوع الحيثية، بحيث يرجع قوله قلد العالم يعني خذ من علمه، خذ من علمه، هذا معنى قلد العالم. فموضوع الحكم هو نفس الحيثية، هو العلم، ومع زوال الحيثية خب لا إشكال في أنه يزول الموضوع، موضوع هذا الحكم، فيتعدد الموضوع ولا يبقى الموضوع مع زوال الحيثية. لعل صورة العلم بكون الحيثية دخيلة في الحكم صحيح، ما نقول بأن الحيثية هي موضوع الحكم كما ذكر في ذاك المورد، لكن العلم بأن الحيثية دخيلة في الحكم في الحقيقة يجعل الموضوع متعدد، على الأقل بالنظر العرفي اللي هو المحقق في هذا الباب كما سيأتي. عندما يكون، عندما نعلم بأن الحيثية دخيلة في الحكم، هذا يوجد تعدد الموضوع، ومع تعدد الموضوع لا يوجد الاستصحاب. ولذلك فرغ عن ماذا؟ عن أنه بزوال الحيثية يزول شنو؟ يزول الحكم. واعتبر أن الاستصحاب في هذا المورد من قبيل استصحاب القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، من أقسام الاستصحاب الثالث. ما معنى؟ معنى هذا أنه بزوال الحيثية يزول الحكم. هذا الفرد الذي كان متحققا سابقا يزول بزوال الحيثية، ولو ثبت الحكم بعد ذلك بعد زوال الحيثية لكان حكما آخر غير الحكم شنو؟ غير الحكم السابق. فالنجاسة لو ثبتت بعد زوال التغير على هذا التقدير تكون هي نجاسة أخرى غير النجاسة التي كانت سابقا. هذا كله مؤشر على ماذا؟ على أنه في المقام لا يكون الموضوع متحدا وباقيا، وإنما الموضوع تغير، موضوع تعدد. سغاية الأمر أن الموضوع يتعدد، إما باعتبار كون الحيثية بنفسها موضوعا للحكم فمع زوالها يزول الموضوع وبالتالي يتعدد الحكم، وإما باعتبار أن الحيثية دخيلة في ثبوت الحكم لهذا الموضوع، بحيث أنه مع زوالها، مع زوالها يكون الحكم حكما آخر، يزول الحكم لعدم بقاء موضوعه، وبالتالي أيضا لا يبقى الموضوع، ويكون الحكم لو ثبت بعد ذلك يكون حكما آخر غير الحكم السابق. وعلى هذا الأساس يقال بأن الاستصحاب لا يجري مع العلم بكون الحيثية دخيلة في الحكم. ولذا أدرج في ماذا؟ أدرج في مسألة في القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي، الذي يعني ماذا؟ أن الفرد ارتفع قطعا وشككنا في حدوث فرد آخر عند ارتفاع الفرد الأول، وفي مثله لا يجوز استصحاب الكلي. وهذا بخلاف مسألة ما إذا محل كلامنا، ما إذا احتملنا أن الحيثية دخيلة، مجرد أن نحتمل أن التغير دخيل في ثبوت النجاسة للماء، مجرد احتمال، هذا مجرد الاحتمال بنظر العرف المحكم كما قلنا في محل الكلام، هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني تعدد الموضوع، ولا يعني زوال الموضوع، ولا يعني ماذا؟ أن النجاسة لو ثبتت بعد زوال التغيير تكون هي نجاسة أخرى غير ما ثبت سابقا، بل يبقى الموضوع هو باقي بنفسه ولا يتبدل الموضوع، والنجاسة التي تكون ثابتة تكون ثابتة هي بقاء للنجاسة ماذا؟ لو ثبتت تكون بقاء للنجاسة السابقة. وهذا معنى أن الحيثية تكون حيثية تعليلية، أن الحيثية حينئذ تكون تعليلية، وزوالها لا يوجب ماذا؟ لا يوجب تعدد الموضوع، ولا يوجب تعدد الحكم الثابت سابقا، وإنما يكون الحكم على تقدير وجوده بعد زوال الحيثية يكون هو بقاء للحكم السابق. فالنجاسة التي تثبت بعد زوال التغير تكون هي بقاء للنجاسة السابقة. لماذا؟ لأن العرف يرى أن الموضوع باقي، هذا الموضوع كان له هذا الحكم السابق سابقا، ثبت له هذا الحكم وهو النجاسة سابقا، الآن بعد زوال التغير الحكم أيضا يكون باقي بالاستصحاب، يكون باقي بالاستصحاب، وأن النجاسة لو ثبتت له هي نفس النجاسة السابقة، بقاء للنجاسة السابقة وليست نجاسة أخرى، بخلاف ما إذا كنا نقطع بأن الحيثية الزائلة دخيلة بالحكم، هنا العرف يرى بأن الموضوع زال والموضوع لم يعد باقي، وأن النجاسة لو ثبتت فهي ليست بقاء للنجاسة السابقة. على كل حال اتضح مما تقدم هذا الشيء، وهو أن المناط في الوحدة والتعدد إنما هو وحدة وتعدد الموضوع الخارجي، الوجود الخارجي إذا كان متعدد فهنا يتعدد الموضوع ولا يجري الاستصحاب، وإذا كان الوجود الخارجي واحد وغير متعدد فهنا الموضوع واحد ولا مانع من جريان الاستصحاب. هذا هو المناط في جريان الاستصحاب وعدم جريانه في محل الكلام. وعلى هذا الأساس ينفتح المجال لبحث جديد، وهو أنه ما هو الميزان في تحقق الوحدة أو عدم تحققها، بعبارة أخرى أنه أي نظر يكون هو المحكم في تحقق هذه الوحدة المعتبرة في جريان الاستصحاب، وحدة الموضوع، والمقصود من الموضوع مو الموضوع في الدليل وفي الجعل، وإنما الموضوع الخارجي الذي يكون هو معروض الحكم، معروض النجاسة، وحدة هذا الموضوع هي الميزان. أي نظر يكون هو المحكم في ماذا؟ في تشخيص هذه الوحدة، أن الموضوع هنا واحد وأن الموضوع هنا متعدد. أي نظر يكون هو المحكم؟ هل النظر العرفي هو المحكم؟ هل النظر الدق العقلي هو المحكم؟ أو لا، أن المحكم هو ظاهر الدليل، ظاهر الدليل يكون هو المحكم، ظاهر الدليل هو الذي يشخص بأن الموضوع واحد أو متعدد، أو بعبارة أكثر دقة أن الحيثية تقييدية وحيثية شنو؟ تعليلية. إذا كانت الحيثية التقييدية فالموضوع متعدد، وإذا كانت الحيثية تعليلية فالموضوع شنو؟ واحد. وكلامنا في الموجود الخارجي والموضوع الخارجي، هل الموجود الخارجي معروض الحكم في الخارج؟ معروض الحكم هل يزول بزوال الحيثية أو لا؟ هو يبقى بالرغم من زوال الحيثية. إذا يزول بزوال الحيثية معناه أن الموضوع شنو؟ تعدد، وأن الحيثية حيثية شنو؟ تقييدية. إذا كان لا، الموضوع باقي ولا يزول بزوال الحيثية، معناه أن الموضوع شنو؟ واحد وغير متعدد، وأن الحيثية الزائلة هي حيثية شنو؟ تعليلية. لا تقييدية. من الذي يحكم بذلك؟ النظر العرفي الدقي أو نرجع إلى لسان الدليل؟ قد يقال بأنه العرف في المقام لا يصح الرجوع إليه، لا يكون نظره هو المحكم في مقام تشخيص بقاء الموضوع، في مقام تشخيص أن الموضوع باقي، وبالتالي أن الحيثية حيثية تعليلية لا تقييدية، وبالتالي يصح جريان الاستصحاب. العرف لا يصح أن يكون هو المرجع في هذا المقام، وذلك بما قيل من أن العرف إنما يكون حجة ويكون مرجعا في تشخيص وتحديد المفاهيم لا في مقام تحديد وتشخيص المصاديق. العرف ليس حجة في تحديد المصداق، أن هذا مصداق وهذا ليس مصداق. العرف يكون حجة في تحديد المفهوم بعد أن يتحدد ما هو المراد من المفهوم بعد تحديده بالرجوع إلى العرف وتحكيم النظر العرفي في تحديد المفهوم. في تشخيص المصادر لذلك المفهوم لا يرجع إلى العرف، وإنما يرجع إلى العقل والدقة، يرجع إلى العقل والدقة. إحنا في المقام نتكلم عن تشخيص المصداق في الحقيقة وعن تحديد المفهوم، والعرف ليس حجة في تشخيص المصداق، وإنما يكون حجة في تحديد المفهوم. العرف نرجع إلى عندما نريد نفهم معنى قول الشارع لا تنقض اليقين بالشك في دليل الاستصحاب، يكون العرف حجة نرجع إليه ونحكم النظر العرفي في فهم هذا المفهوم. النقض شنو معناه؟ ما معنى النقض؟ لا تنقض اليقين بالشك. فالعرف يحدد هذا المفهوم يقول أن المراد به كذا. أما هنا يصير نقض وهناك لا يكون نقض، هنا رفع اليد عن الحالة السابقة نقض للشك لليقين بماذا؟ بالشك في شيء من دليل الاستصحاب. ليش نقض؟ لأن الموضوع باقي. عندما يكون الموضوع باقي فيكون رفع اليد عن الحالة السابقة نقضا لليقين بماذا؟ بالشك. لكن هناك لا، رفع اليد عن الحالة السابقة ليس نقضا لليقين بالشك. الذي يحدد هذا ليس هو العرف، يعني التشخيص مصداق وليس تحديد شنو للمفهوم. على هذا الأساس قالوا بأن العرف لا يمكن أن يكون حجة ومرجعا في تشخيص مصداق هذه الوحدة، أن الوحدة هنا متحققة وهناك ما متحققة، العرف ليس حجة في ذلك. هذا قد يقال. في المقابل قد يقال بأن أن العرف ليس حجة ومرجعا في تشخيص المصداق، وإنما يتعين الرجوع المن إلى العاقل، العاقل هو اللي يحدد أن هذا مصداق أو ليس مصداق بعد تحديد المفهوم. في مقابل ذلك قد يقال لا، أن المرجع ليس هو العاقل، وإنما لا بد من الرجوع إلى الدليل الشرعي، لا بد من الرجوع إلى الدليل الشرعي، باعتبار أن أصل أخذ الحيثية في هذا الدليل وكيفية أخذ الحيثية هذا من شؤون الشارع، الشارع هو الذي يتحكم في ذلك، هذا الشيء يرتبط بالشارع، هو اللي يأخذ الحيثية أو ما يأخذ الحيثية. كيف يأخذ الحيثية؟ يأخذها بنحو تقييد، يأخذها بنحو التعليل، هذا هو من شؤونه هو. في الحيثية وكيفية أخذ الحيثية هذا من شؤون الشارع في عالم الجعل والكاشف عن ذلك هو الدليل. الدليل هو دائما كاشف عن الجعل، عن مرحلة الجعل. فالذي يكشف عن كيفية أخذ الحيثية وأنها تعليلية أو تقييدية، ولازم كونها تقييدية أن الموضوع غير باقي بعد زوال الحيثية، ولازم كونها تعليلية أن الموضوع باقي على نفسه باقي بعد زوال الحيثية، الكاشف عن ذلك هو الدليل. فلا بد من الرجوع إلى الدليل. أن نرجع للدليل، دليل كيف أخذ الحيثية، هو كاشف عن ما عن كيفية أخذها في عالم جعل. مرة نفترض أن الدليل يقول بأن الماء المتغير متنجس، الماء المتغير يتنجس. مرة نفترض يقول لا، الدليل يقول أن الماء إذا تغير نجس يتنجس، أن الماء إذا تغير يتنجس. بالحالة الأولى نفهم أن التغير حيثية تقييدية، الماء المتغير متنجس، نفهم أن الحيثية تقييدية، فنتعامل مع هاي الحيثية في هذا الدليل على أنها حيثية تقييدية. ومعنى أنها حيثية تقييدية يعني أن الموضوع يزول بزوالها، ما يبقى الموضوع إذا زالت هذه الحيثية. ليش؟ لأن في زال الدليل أخذت قيدا في الموضوع، فقيل الماء المتغير. بينما التعبير الثاني لا، نفهم منه أن التغير حيثية تعليلية وأن زوالها لا يوجب زوال الموضوع. إذا قال الماء إذا تغير تنجس، هي أخذت كعلة كسبب كشرط، فيفهم من ذلك أن الموضوع هو الماء، أن الموضوع هو الماء، الماء يتنجس شنو؟ إذا تغير. التغير لم يأخذ في لسان الدليل قيدا في الموضوع، وإنما جعل علة لثبوت النجاسة للماء، فالموضوع هو الماء نفسه. هذا معناه أن الحيثية تعليلية وأن زوالها لا يوجب زوال الموضوع، فيبقى الموضوع باقي فيجري الاستصحاب. فالمحكم هو لسان الدليل لا العرف ولا العاقل. زين، الذي يلاحظ على هذا المطلب الأخير وهو أن المحكم هو لسان الدليل، الذي يلاحظ عليه ما تقدم سابقا من أن استصحاب الشبهات الحكمية لا يجري بلحاظ عالم الجعل، وإنما يجري بلحاظ عالم المصادق والمجهول كما تقدم سابقا. الاستصحاب لا يجري بلحاظ عالم الجعل، حتى نقول بأن كيفية أخذ الحيثية في عالم الجعل من شؤون الشارع. كيفية أخذ الحيثية في عالم الجعل هذا بيد الشارع، فلا بد أن نلحظ دليل الحكم الشرعي باعتباره هو الكاشف عن ماذا؟ عن الجعل وعن كيفية أخذ الحيثية في عالم الجعل، وأن الشارع هل أخذها كقيد في الموضوع أو أخذها كشرط وسبب وعلة لمن لثبوت الحكم للموضوع. استصحاب لا يجري بلحاظ عالم الجعل، هذا الكلام كله ما يجري في الاستصحاب. الاستصحاب في الشبهات الحكمية يجري بلحاظ عالم المجهول لا بلحاظ عالم الجعل. وقد تقدم سابقا الإشارة إلى منع جريان الاستصحاب بلحاظ عالم الجعل، لأنه بلحاظ عالم الجعل الحكم ليس له حدوث وبقاء، ويشترط في جريان الاستصحاب أن يكون المستصحاب له حدوث وبقاء حتى يكون هناك يقين بحدوثه وشك في ماذا؟ في بقائه. الحكم ليس له حدوث وبقاء في عالم الجعل، الحكم ليس له حدوث وبقاء، هو يجحد مرة واحدة مرة واحدة. قلنا أن حرمة وطئ الحائض بعد النقاء لو كانت ثابتة هي ليست بقاء للحرمة الثابتة قبل ماذا؟ قبل النقاء، ليست بقاء في عالم الجهل، ويجعل الحرمة المن يحرم وطئ الحائض، ومقتضى إطلاقا يحرم وطئها قبل النقاء وبعد شنو مثلا؟ وبعد النقاء. هاي حرمة واحدة مو حدوث وبقاء، هي حرمة واحدة مجحولة للمرأة الحائض قبل النقاء وبعد شنو؟ وبعد النقاء. وهكذا في مسألة نجاسة الماء المتغير بعد زمان، والشاعر بالدليل يقول بأن الماء إذا تغير حدوثا تنجس، هي نجاسة واحدة للماء قبل التغير، للماء حين التغير، وللماء بعد زوال الشنا بعد زوال التغير. الماء نجس سواء تغير في حال تغيره أو بعد زوال التغير، هي حكم واحد، مو أن النجاسة بعد زوال التغير هي امتداد وبقاء للنجاسة قبل زوال التغير. فحتى يتصور حدوث وبقاء وحتى يمكن إجراء الاستصحاب لا بد أن نجري الاستصحاب بلحاظ مجعول، بلحاظ المصاديق الخارجية، بلحاظ المجعول. الحكم في عالم الجهل ليس له حدوث وبقاء، لكن الحكم عندما يكون صفة للموضوع الخارجي يكون له حدوث وبقاء. عندما يلحظ الحكم كصفة وعارض على الموضوع الخارجي قهرا يكون له حدوث وشنو؟ وبقاء، لأن الموضوع الخارجي له حدوث وله شنو؟ وله بقاء. أكو حدوث للموضوع الخارجي، أكو في زمان آخر يكون هذا بقاء لذلك الشيء الذي حدث شنو سابقا. فالحكم عندما يلحق كصفة لهذا الموضوع قهرا يكون له حدوث وبقاء، وعلى هذا الأساس يجري فيه الاستصحاب في الشبهات الحكمية. إذن احنا في الاستصحاب لابد أن نجريه بلحاظ عالم المجعول، ونلحظ الحكم كصفة للموضوع الخارجي، هذا الماء، هذا الماء الموضوع الخارجي، هذا كان نجسا الآن كما كان. هذا بعد ما حد يقول لي بأن هاي النجاسة التي لوحظت كصفة للموضوع الخارجي ليس لها حدوث وبقاء، لا لها حدوث وبقاء، عندما كان الماء متغيرا حدثت النجاسة، بعد زوال التغير تبقى هذه النجاسة إذا جرى الاستصحاب، فيكون له حدوث وبقاء ويجري فيه الاستصحاب. وإذا سلمنا هذا المطلب وهو أن الاستصحاب يجري بلحاظ المجعول وبلحاظ المصادر وبلحاظ الموضوعات الخارجية، حينئذ شنو معنى أن نقول بأن المناط هو لسان الدليل؟ لسان الدليل يكون كاشف عن كيفية أخذ الحيثية في عالم الجعل، وهنا قلنا لا يجري الاستصحاب بهذا العالم، لحظة هذا العالم لا يجري الاستصحاب، لأن الحكم هناك ليس له حدوث وبقاء، وإنما يجري بلحاظ المصادق الخارجية، يجري عندما يكون الحكم صفة للموضوع الخارجي حتى يكون له حدوث وبقاء. وحينئذ في هذه الحالة لا معنى لأن نقول بأن المحكم هو لسان الدليل، الوحدة لابد أن نقول بأنه إما أن يكون المرجع فيها هو النظر العرفي، النظر العرفي يقول أن هذا الموضوع الخارجي باقي بعد زوال الحيثية، أو يقول بأنه ليس باقي، أو لا ما نرجع للنظر العرفي، نرجع إلى النظر الدقي العقلي. فالكلام يدور بين هذين الاحتمالين في الحقيقة، بين أن يكون المحكم هو النظر العرفي أو يكون المحكم هو النظر الدقي، وهما يختلفان، قد يكون الموضوع واحدا بالنظر العرفي لكنه لا يكون واحدا بالنظر الدقي، فما هو المحكم؟ وصلى الله على محمد.